التسجيل الصوتي لكتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
معركة بدر. رامت الأنبياء إلى يثرب، أن قافلة ضخمة لقريش تهبط من مشارف الشام عائدة إلى مكة، تحمل لأهلها الثروة الطائلة 1000 بعير موقرة بالأموال، يقودها أبو سفيان بن حرب مع رجال لا يزيدون عن 30 أو 40. إن الضربة التي تنزل بأهل مكة لو فقدوا هذه الثروة موجعة حقا، وفيها عوض كامل لما لحق المسلمين من خسائر في أثناء هجرتهم الأخيرة. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذه عير قريش، فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. لم يعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد بالخروج، ولم يستحث متخلفا، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، ثم سار بعد بمن أمكنه الخروج. وكان الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المرة يحسبون أن مضيهم في هذا الوجه لن يعدوا ما ألفوا في السرايا الماضية، ولم يدر بخلد واحد منهم أنه مقبل على يوم من أخطر أيام الإسلام، ولو علموا لاتخذوا أهبة كاملة، ولما سمح لمسلم أن يبقى في المدينة لحظة. لذلك فترت الهمم عندما وردت أخبار أخرى بأن القافلة المطلوبة غيرت طريقها، واستطاع قائدها أبو سفيان أن ينجو من الخطر المحدق به بعد أن أرسل إلى أهل مكة يستفزهم لحماية أموالهم ويستثير حميتهم للخروج في تعبئة ترد كل هجوم. وغالب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفتور العارض، وحذر صحابته من عقب العود السريع إلى المدينة إن فاتهم مال مكة وخرج إليهم رجالها، وأصر على ضرورة تعقب المشركين كيف كانوا. وذلك قوله تعالى:
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
والذين كرهوا لقاء قريش ما كانوا ليهابوا الموت، ولكنهم لم يعرفوا الحكمة في خوض معركة مباغتة دون إتقان ما ينبغي لها من عدة وعدد، بيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن الظروف الملابسة للأمر كله، فوجد الإقدام خيرا من الإحجام، ومن ثم قرر أن يمضي، فإن الحكمة من توجيه هذه البعوث المسلحة تضيع سدى لو عاد على هذا النحو. وقد اختلفت على عجل مشاعر التردد، وانطلق الجميع خفافا إلى غايتهم، والمسير بإزاء طريق القوافل إلى بدر ليس سفرا قاصدا أو نزهة لطيفة، فالمسافة بين المدينة وبدر تربو على 160 كيلومترا، ولم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه غير 70 بعيرا يعتقبونها. روى أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر كل 3 على بعير أي يتعاقبون، وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: نحن نمشي عنك، ليظل راكبا، فقال: ما أنتما بأقوى مني على المشي، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. وبث المسلمون عيونهم يتعرفون أخبار قريش، أين القافلة وأين الرجال الذين قدموا لحمايتها. فرار أبي سفيان بالقافلة واستصراخه أهل مكة. حين أحس أبا سفيان الخطر على قافلته، بعث ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يستصرخ أهلها حتى يسارعوا إلى استنقاذ أموالهم. واستطاع ضمضم هذا إزعاج البلدة قاطبة، فقد وقف على بعيره بعد أن جدع أنفه وحول رحله وشق
شق قميصه يصيح: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. فتجهز الناس جميعا، فهم إما خارج وإما باعث مكانه رجلا. وانطلق سواد مكة وهو يغلي يمتطي الصعب والذلول، فكانوا 950 مقاتلا، معهم 100 فرس يقودونها، ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين. وولوا وجوههم إلى الشمال ليدركوا القافلة المارة تجاه يثرب هابطة إليهم، لكن أبا سفيان لم يستنم في انتظار النجدة المقبلة، بل بذل أقصى ما لديه من حذر ودهاء لمخاتلة المسلمين والإفلات من قبضتهم، وقد كاد يسقط بالعير جمعاء في أيديهم وهم يشتدون في مسيرهم نحو بدر، غير أن الحظ أسعف. روي أنه لقي مجدي بن عمرو فسأله: هل أحسست أحدا؟ فقال: ما رأيت أحدا أنكره، إلا أني رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل، ثم استقيا في شن لهما، ثم انطلقا، فأتى أبو سفيان مناخهما وتناول بعرات من فضلات الراحلتين، ثم فتها فإذا النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب. وأدرك أن الرجلين من أصحاب محمد وأن جيشه هنا قريب، فرجع إلى العير يضرب وجهها عن الطريق شاردا نحو الساحل، تاركا بدرا إلى يساره فنجا. ورأى أبو سفيان أنه أحرز القافلة، فأرسل إلى قريش يقول: إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاها الله، فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم الثلاث، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقى الخمر، وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا. وهذا الذي عالن به أبو جهل هو ما كان يحاذره الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تدعيم مكانة قريش وامتداد سطوتها في هذه البقاع بعد أن فعلت بالمسلمين ما فعلت يعتبر كارثة للإسلام ووقفا لنفوذه. وهل كانت السرايا تخرج من المدينة إلا لإعلاء كلمة الله وتوهين كلمة الشرك وإظهار عبادة الأصنام بمظهر الذي لا يملك نفعا ولا ضرا؟ لذلك لم يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم لفرار القافلة التفاته لضرورة التجول المسلح في هذه الأنحاء، إبرازا لهذه المعاني القوية وتمكينا لصداها في القلوب، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ومضت قريش في مسيرها مستجيبة لرأي أبي جهل حتى نزلت بالعدوة القصوى من وادي بدر، وكان المسلمون قد انتهوا من رحيلهم المضني إلى العدوة الدنيا. وهكذا اقترب كلا الفريقين من الآخر وهو لا يدري ما وراء هذا اللقاء الرهيب. وهبط الليل، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وسعدا يحسسون الأحوال ويلتمسون الأخبار، فأصابوا غلامين لقريش كانا يمدانهم بالماء، فأتوا بهما وسألوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فقال: نحن سقاط قريش بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم هذا الخبر ورجوا أن يكونا لأبي سفيان، لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة، فضربوهما ضربا موجعا حتى اضطر الغلامان أن يقولا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتيه وسلم وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا والله إنهما لقريش. ثم قال للغلامين: أخبراني عن قريش. قالا: هم رأى هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما: كم القوم؟ قالا: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما 9 ويوما 10. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وعمر بن هشام وأمية بن خلف إلى آخره. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. وانكشف وجه الجد في الأمر، إن اللقاء المرتقب سوف يكون مر المذاق. لقد أقبلت قريش تخب في خيلائها، تريد أن تعمل العمل الذي يرويه القصيد، وتذرع المطايا به البطاح، وتحسم به صراع 15 عاما مع الإسلام، لتنفرد بعدها الوثنية بالحكم النافذ. ونظر الرسول صلى الله عليه وسلم حوله، فوجد أولئك المؤمنين بين مهاجر باع في سبيل الله نفسه وماله، وأنصاري ربط مصيره وحاضره بهذا الدين الذي افتداه وآوى أصحابه، فأحب أن يشعر القوم بحقيقة الموقف حتى يبصروا على ضوئه ما يفعلون. إن المرء قد تفجأه أحداث عابرة وهو ماض في طريقه، يحتاج في مواجهتها لأن يستجمع مواهبه وأن يستحضر تجاربه وأن يقف أمامها حد الانتباه مرهف الأعصاب. وهذه الامتحانات المباغتة أدق في الحكم على الناس وأدل على قيمهم من الامتحانات التي يعرفون ميعادها ويتقدمون إليها واثقين مستعدين. والمسلمون الذين خرجوا لأمر يسير ما لبثوا أن ألفوا أنفسهم أمام امتحان شاق تيقظت له مشاعرهم، فشرعوا يقلبون على عجل تكاليفه ونتائجه، وثار منطق اليقين القديم، فهاج القوم إلى الخطة الفذة التي لا محيص عنها لمؤمن. استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله والله لا نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، ثم قال: أشير علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة. فلما قال ذلك قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. فقال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك مواثيقنا على السمع والطاعة لك، أمضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك. هو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبروا في الحرب صدقوا عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله. وفي رواية: لعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامضي، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، وعاد من شئت وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما ترك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لك أني أنظر إلى مصارع الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر. تأهب المسلمون لخوض المعركة وعسكروا في أدنى ماء من بدر، فجاء الحباب بن المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت هذا المنزل أم منزلا أنزل سلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، انضي بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فنعسكر فيه، ثم نغور ما وراءه من الآبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي، ما أمر بإنفاذه، فلم يجئ نصف الليل حتى تحولوا كما رأى الحباب وامتلكوا مواقع الماء، وقضى المسلمون ليلا هادئ الأنفاس منير الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم وأخذوا من الراحة قسطهم، وتساقط عليهم مطر خفيف رطب حولهم الجو، وجعل نسائم الصباح تهب عليهم فتنعش صدورهم وتجدد أملهم، وكان الرمل تحت أقدامهم دهسا فتلبد وتماسك، وجعل حركتهم عليه ميسرة.
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد الرجال وينظم الصفوف ويسدي النصائح ويذكر بالله والدار الآخرة، ما يعود إلى عريش هيئ له فيستغرق في الدعاء الخاشع ويستغيث بأمداد الرحمن. ووقف أبو بكر إلى جوار الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يكثر الابتهال والتضرع ويقول فيما يدعو به: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. وجعل يهتف بربه عز وجل ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصره. ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وجعل أبو بكر يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك.
غزوة بدر موعظة يرفع بالقاسي والدان، فيها ملحمة رائعة وردت في آي القرآن. غزوة بدر موعظة يرفع بالقاسي والدان، فيها ملحمة رائعة وردت في آي القرآن.
نتلوها ذكرى، نتلوها ذكرى، نتلوها ذكرى، نتلوها ذكرى
ميمونا،
نتلوها ذكرى ميمونا ينطق بدر دروس الإيمان،
ينطق بدروس الإيمان.
أجناد الإسلام انطلقوا بالحق لدحر العدوان وإعادة مال مغتصب سلبته جيوش الشيطان.
أجناد الإسلام انطلقوا بالحق لدحر العدوان وإعادة مال مغتصب سلبته جيوش الشيطان.
وهناك دارت معركة كبرى والتحم الجيشان، جيش التوحيد يؤيده بالنصر إله
وهناك دارت معركة كبرى والتحم الجيشان، جيش التوحيد يؤيده بالنصر إله الأكوان. غزوة بدر موعظة يرفع بالقاسي والدان، فيها ملحمة رائعة وردت في آي القرآن. غزوة بدر موعظة يرفع بالقاسي والدان، فيها ملحمة رائعة وردت في آي القرآن.
نتلوها ذكرى،
نتلوها،
نتلوها ذكرى،
نتلوها،
نتلوها ذكرى، نتلوها ذكرا
ميمونا
نتلوها ذكرا ميمونا ينطق بدروس الإيمان ينطلق أبيا وقويا بقيادة أكرم إنسان وجيوش الشرك وقد زحفت زحفا كسيول الطوفان
ينطلق أبيا وقويا بقيادة أكرم إنسان وجيوش الشرك وقد زحفت زحفا كسيول الطوفان
لكن الكثرة لا تجدي فالنصر حليف الشجعان والله تبارك وتعالى كم يخذل أهل الطغيان
غزوة بدر موعظة يرفع بالقاسي والداني فيها ملحمة رائعة وردت في آي القرآن غزوة بدر موعظة يرفع بالقاسي والداني فيها ملحمة رائعة وردت في آي القرآن
نتلوها ذكرى
نتلوها
ذكرى نتلوها ذكرى نتلوها ذكرا
ميمونا
نتلوها ذكرا ميمونا ينطق بدروس الإيمان والله تبارك وتعالى كم يخذل أهل الطغيان ويحق الحق بقدرته في كل زمان ومكان
والله تبارك وتعالى كم يخذل أهل الطغيان ويحق الحق بقدرته في كل زمان ومكان
أرسل في الحال ملائكة تضرب منهم كل بنان لترفرف راية الإسلام شامخة فوق الميدان
أرسل في الحال ملائكة تضرب منهم كل بنان لترفرف راية الإسلام شامخة فوق الميدان غزوة بدر موعظة غزوة بدر موعظة
غزوة بدر موعظة يرفعها القاسي
غزوة بدر موعظة
يرفعها القاسي
بداية المعركة وتزاحف الجمعان وبدأ الهجوم من قبل المشركين إذ هجم الأسود بن عبد الأسد على الحوض الذي بناه المسلمون قائلا أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه فتصد له حمزة بن عبد المطلب فضربه ضربة أطارت نصف ساقه ومع ذلك حبى إلى الحوض يبغي اقتحامه وتبعه حمزة يقاتله حتى قتله فيه وبرز من المشركين عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فخرج للقائهم فتية من الأنصار فنادوا يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا وقيل إن رسول عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي استرجع أولئك الأنصار رغبة منه أن تكون عشيرته أول من يواجه العدو في مثل هذا الموقف فقال قم يا عبيدة بن الحارث قم يا حمزة قم يا علي فبارز عبيدة عتبة وبارز حمزة شيبة وبارز علي الوليد فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله وكذلك فعل علي مع خصمه وأما عبيدة وعتبة فقد جرح كلاهما الآخر فكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فأجهزا علي واحتملا صاحبهما فجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفرشه الرسول قدمه ووضع خده على قدمه الشريف وقال يا رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله ونسلمه حتى نصر عدونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل ثم أسلم الروح واستشاط الكفار غضبا للبداية السيئة التي صادفتهم فأمطروا المسلمين وابلا من سهامهم ثم حمي الوطيس وتهاوت السيوف وتصايح المسلمون أحد أحد وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكسروا هجمات المشركين وهم مرابطون في مواقعهم وقال إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل ولا تحملوا عليهم حتى تؤذنوا فلما اتسع نطاق المعركة واقتربت من قمتها كان المسلمون قد استنفدوا جهد أعدائهم وألحقوا بهم خسائر جسيمة والنبي صلى الله عليه وسلم في عريشه يدعو الله ويرقب بطولة رجاله وجلدهم قال ابن إسحاق خفق النبي عليه الصلاة والسلام خفقة في العريش ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله. فهذا جبريل أخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، لقد انعقد الغبار فوق رؤوس المقاتلين وهم بين كر وفر. جند الحق يستبسلون لنصرة الرحمن، وجند الباطل قد ملكهم الغرور فأغراهم أن يغالبوا القدر. فلا عجب إذا نزلت ملائكة الخير تنفث في قلوب المسلمين روح اليقين وتحضهم على الثبات والإقدام. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه إلى الناس فحرضهم قائلا: والذي نفس محمد بيده، ليقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. إن التأميل في الآخرة هو بضاعة الأنبياء، وهل لأصحاب العقائد وفداة الحق من راحة إلا هناك. وعمل هذا التحريض عمله في القلوب المؤمنة. روى أحمد أن المشركين لما دنوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يحملك على قول بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها حياة طويلة. فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم وهو يقول: رقداً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد، غير التقى والبر والرشاد. فما زال حتى قتل. ووهت صفوف المشركين تحت مطارق هذا الإيمان الزاهد في متاع الحياة الدنيا. وراعهم محمد عليه الصلاة والسلام وقد نزل بنفسه إلى الميدان يقاتل أشد القتال، ومعه أصحابه يشتدون نحو عدوهم لا يبالون شيئا. فانكسرت قريش وأخذها الفزع، وصاح النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى كبرياء الكفر تمرغ في التراب: شاهت الوجوه فانهزمت قريش. وذلك قول الله في كتابه:
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
مقتل أبي جهل. وحاول أبو جهل أن يوقف سيل الهزيمة النازل بقومه، فأقبل يصرخ بهم، وغشاوة الغرور ضاربة على عينيه: واللات والعزة، لا نرجع حتى نفرقهم في الجبال، خذوهم أخذا. وماذا تفعل صياحات الطيش بإزاء الحقائق المكتسحة؟ لكن أبا جهل، والحق يقال، كان تمثالا للعناد إلى آخر رمق. الطمس المنسوج على بصيرته جزء من كيانه لا ينفك عنه أبدا. لذلك أقبل يقاتل في شراسة وغضب وهو يقول: ما تنقم الحرب الشموس مني، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. وأحاطت به فلول المشركين يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه. فكان بينهم وسط غابة ملتفة، بيد أن هذه الغابة لم تلبث أن تهاوت جذعا جذعا أمام حماس المؤمنين الذين اشتد بأسهم وأغرتهم بشائر الفوز وساد هتافهم الموقعة. وهم يقولون أحد أحد. قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي ما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. وقال للآخر سرا من صاحبه مثله، قال: فما سرني أنني بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما إليه فشدا عليه مثل الصقرين فضرباه حتى قتلاه وهما ابن عفراء. ويظهر أنهما تركاه بين الحياة والموت، وقد استشهد البطلان في هذه الموقعة، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصرعهما يدعو لهما ويذكر صنيعيهما. أما أبو جهل فقد سقط مكانه يلفظ أنفاسه، وتفرق المشركون بعده بددا، وتركوا سيقانهم للريح تبعثرهم في فجاج الصحراء كما تبعثر كثيبا من الرمل المنهار. ومر عبد الله بن مسعود بالقتلى فوجد أبا جهل فيهم لا يزال به رمق، فجثم على صدره يبغي الإجهاز عليه. وتحرك أبو جهل يسأل: لمن الدائرة اليوم؟ فقال عبد الله: لله ورسوله. ثم استتلى عبد الله: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال له: وبماذا أخزاني؟ هل أعمد من رجل قتله قومه؟ وتفرس في عبد الله ثم قال له: ألست رويعينا بمكة؟ فجعل عبد الله يهوي عليه بسيفه حتى خمد. ولقي مثل هذا المصير الفاجع 70 صنديدا من رؤوس الكفر بمكة، دارت عليهم كؤوس الردى فتجرعوها صاغرين، وسقط في الأسر 70 كذلك. فر بقية 950 يروون لمن خلفهم أن الظلم مرتعه وخيم، وأن البطر يجر في أعقابه الخزي والعار، بشاشة الفوز تضحك للمؤمنين. وفتح المسلمون عيونهم على بشاشة الفوز تضحك لهم خلال الأرض والسماء. إن هذا الظفر المتاح رد عليهم الحياة والأمل والكرامة، وخلصهم من أغلال ثقة.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
وكانت عدة من استشهد منهم 14 رجلا، استأثرت بهم رحمة الله فذهبوا إلى عليين. ثبت عن أنس بن مالك أن حارثة بن سراق قتل يوم بدر وكان في النظارة، أصابه سهم طائش فقتله، فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت وإلا فلا يرين الله ما أصنع، تعني من النياحة، وكانت لم تحرم بعد. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك أهبلت، إنها جنان ثمان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. فإذا كان هذا جزاء النظارة الذين اختطفتهم سهام طائشة، فكيف بمن خاض إلى المنايا الغمرات الصعام؟ في هذه المعركة التقى الآباء بالأبناء والإخوة بالإخوة، خالفت بينهم المبادئ ففصلت بينهم السيوف. وفي عصرنا هذا قاتل الشيوعيون مواطنيهم ومزقوا أغلى الأواصر الإنسانية في سبيل ما يعتقدون، فلا عجب إذا رأيت الابن المؤمن يغاضب أباه الملحد ويخاصمه في ذات الله. والقتال الذي دار ببدر سجل صورا من هذا النوع الحاد. كان أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابنه عبد الرحمن يقاتل مع أبي جهل، وكان عتبة بن ربيعة أول من بارز المسلمين، وكان ولده أبو حذيفة من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سحبت جثة عتبة لترمى في القليب، نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي حذيفة فإذا هو كثيب قد تغير لونه، فقال له: يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء. فقال: لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، وكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت فمات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحسنني ذلك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل المشركين فطرحوا في القليب. وروي أنه قال عندما راهم: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس. فلما ووريت جثثهم وأهيل التراب على رفاتهم، انصرف الناس وهم يشعرون أن أئمة الكفر قد استراح الدين والدنيا من شرورهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاد ماضيه الطويل في جهاد أولئك القوم، كم عالج مغاليقهم وحاول هدايتهم، وكم ناشدهم الله وخوفهم عصيانه وتلا عليهم قرآنه، وهم على طول التذكير يتبجحون وبالله وآياته ورسوله يستهزئون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل حتى بلغ القليب المطوي على أهله، وسمعه الصحابة يقول: يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل بن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. كانت واقعة بدر في 17 من رمضان لسنتين من الهجرة، وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر 3، ثم قفل عائدا إلى المدينة يسوق أمامه الأسرى والغنائم، ورأى قبل دخولها أن يعجل البشرى إلى المسلمين المقيمين فيها، لأنهم لا يدرون مما حدث شيئا. فأرسل عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة مبشرين يؤذنان الناس بالنصر العظيم. قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عثمان بن عفان قد احتبس عندها يمرضها بأمره صلى الله عليه وسلم، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم له بسهمه وأجره في بدر محاسبة وعتاب في الغنائم. برغم ما سجله التاريخ من تجمل ومواساة بين الأنصار والمهاجرين، فإن متاعب العيلة ومشكلات الفقر تمشت خلال المجتمع الجديد، إن سترها التعفف حينا أبرزتها الحاجة حينا أخرى. والأزمات التي تصاحب تكوين دولة من العدم وسط أمة تكيد لها وتتربص بها الدوائر، يجب أن تتوقع وأن توطن النفوس على احتمالها، وألا تكون حدة الشعور بها سببا في ضعف السيرة وعجز الهمة. وقد أخذ الله المسلمين قبل معركة بدر وبعدها بأمور بدرت منهم حب لهم أن يتنزهوا عنها مهما بلغ من شدة الدوافع والمبررات لارتكابها. فهم يوم خرجوا من يثرب لملاقاة مشركي مكة تعلقت أمانيهم بإحراز العير وما تحمل من ذخائر ونفائس. حقا إنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم وضحوا في سبيل الله بأنفسهم وأولادهم، فليمضوا في طريق الفداء إلى المرحلة الأخيرة، ومهما عضهم الفقر بنابه فليكن التنكيل بالكافرين أرجح في ميزانهم من الاستيلاء على الغنيمة.
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
ومن هذا القبيل تسابقهم بعد النصر إلى حيازة الغنائم ومحاولة كل فريق الاستئثار بها. عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون، وأكبت طائفة على المغنم يحوزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل، وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم أحق بها منا، نحن نحينا منها العدو وهزمناه وقال الذين أحدقوا برسول الله خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. فأنزل الله تعالى
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. هذا التنازع المؤسف إثر البأساء الشاملة التي لحقت بالمهاجرين والأنصار على السواء. وقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مظاهر البؤس على أصحابه وهم خارجون إلى بدر، فرث لحالهم وتألم لما بهم وسأل الله أن يكشف كرباتهم. فعن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله يوم بدر في 315 رجلا من أصحابه، فلما انتهى إليها قال اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجلا إلا قد رجع بحمل أو حملين، واكتسوا وشبعوا. إن الجوع والعري عندما يطول أمدهما يتركان في النفوس ندوبا سيئة ويدفعان الأفكار في مجرى ضيق كالح، على أن هذه الأزمات إن أخرجت العامة وأهاجتهم إلى طلب الغذاء والكساء لأنفسهم وذراريهم بحرص ومجاهرة، فإن المؤمنين الكبار ينبغي أن يتماسكوا وأن يكتموا أحاسيس الفاقة الملحة، فلا يتنازع على شيء، وذلك الأدب هو ما أخذ الله به المسلمين وافتتح به السورة التي تحدثت عن القتال في بدر. ذلك أن الخاصة من الرجال هم قدوة غيرهم، فإذا ساءت أخلاقهم واضطرب مسلكهم فسيكون سواد الشعب إلى مزالق الفوضى أسرع. وقد رأينا الألمان في الحرب العالمية الأولى والإنجليز في الحرب العالمية الثانية شدد عليهم الحصار حتى هزلت الأجسام واصفرت الوجوه، وما صابرت الجماهير هذه المجاعات إلا وراء قادتها المصابرين المتجملين في الأسرى. ومما حسب الله عليه المسلمين حسابا شديدا موقفهم بإزاء الأسرى، فإن الرغبة في استبقائهم للانتفاع من ثرواتهم غلبت الآراء الأخرى بضرورة الاختصاص من مآثمهم السابقة حتى يكونوا نكالا لما بين أيديهم وما خلفهم وموعظة للمتقين. استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلي، فقال أبو بكر يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، إني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل بن أبي طالب فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخي فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر فغدوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة. وأنزل الله تعالى
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
إن الوقوع في الأسر لا يعني الصدور عفو عام عن الجرائم التي اقترفها الأسرى أيام حريتهم، وهؤلاء الطغمة من كبراء مكة لهم ماض شنيع في إيذاء الله ورسوله، فقد اضطرتهم منازلهم فساقوا عامة أهل مكة إلى حرب ما كان لها من داع، فكيف يتركون بعد أن استمكنت الأيدي من خناقهم؟ أذلك لأن لهم ثروة تدون بها؟ ما كان يليق أن ينظر المؤمنون إلى هذه الأعراض التافهة متناسين ما فرط من أولئك الكفار في جنب الله؟ إنهم مجرموا حرب بالإصلاح الحديث، لا أسرى حرب، وقد ندد القرآن بخيانتهم لقومهم بعد كفرهم بنعمة الله عليهم فقال:
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار.
وهناك نصوص توصي برعاية الأسرى وإطعامهم وتشرع القوانين الرحيمة في معاملتهم، وهذا ينطبق على جماهير الأسرى من الأتباع والعامة. أما الذين تاجروا بالحروب لإشباع مطامعهم الخاصة فيجب استئصال شأفتهم، وذلك هو الإثخان في الأرض. إن الحياة كما تتقدم بالرجال الأخيار فإنها تتأخر بالعناصر الخبيثة، وإذا كان من حق الشجرة لكي تنمو أن تقلم فمن حق الحياة لكي تصلح أن تنقى من السفهاء والعتاة والآثمين، ولن يقوم عوض أبدا عن هذا الحق ولو كان القناطير المقنطرة من الذهب. وقد أسمع الله نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته هذا الدرس حتى إذا وعوه وتتبروا عفا عنهم، ثم أباح لهم من رحمته بهم الانتفاع بما أخذوا من فداء فقال:
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله هذا المرتضى، هذا لرب العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في هواك نزيل. هذا المتيم في هواك نزيل، في هواك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي، هذا الذي رد العيون بكفي، هذا الذي رد العيون، رد العيون بكفي لما
زادت فوق الخدود تسيل. يا رب يا رب إني قد مدحت محمدا يا 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 رب يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل. يا 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 رب يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ملح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ملح بدر في السماء دليل.